وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، ونشكر القائمين على هذه الدورة، نسأل الله أن يثيبهم وأن يوفقهم لطاعته. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، أرسل رسل وأنزل كتب وبين ما يريد الله سبحانه وتعالى من العبد. وهذا البيان وهذا الوحي لا يعلم إلا بطلبه، وطلبه يعني تعلم، فلا أحد ينكر أن العلم من أشرف العبادات، بل من أفضل العبادات. العلم هو العبادة، فهو من أشرفها ومن أفضلها. والله سبحانه وتعالى بين فضل العلم وبين فضل العلماء، فجعل الله سبحانه وتعالى العلم قسيما للجهاد، يعني نصف، والنصف الآخر الجهاد. قال سبحانه وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافرا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا. فأمر بالنفرة في طلب العلم والتفقه في الدين، وجعل لمن يحمل ذلك العلم مزية خاصة ورفعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى من أراد به الخير فقهه في دينه، كما جاء في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجعل الله سبحانه وتعالى السير في طلبه سير في طريق من طرق الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. فالجنة تلتبس في طريق العلم والذهاب إليه. وقد احتفى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، فأخرج الإمام أحمد والطبراني في معجمه من حديث صفوان بن عسال أن زر بن حبيش أتاه وهو جالس فقال له: ما أتى بك؟ قال: أتيت أنبط العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بل جاء أن حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. العلم هو ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذا علمنا أن العلم عبادة، فالعبادة لا بد لها من إخلاص، العبادة لا بد لها من إخلاص. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا، الأمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة، والأمر بالعبادة تحتاج إلى إخلاص، مخلصين له الدين. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العبادة لأجل الناس ريا، ترك العبادة لأجل الناس ريا، وفعل العبادة وفعلها من أجل الناس شرك، والإخلاص بين هذين. الإخلاص بين هذين، والإخلاص هو التنقية، تنقية الأمر من شوائبه ومما يكدر صفوه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معي غيري تركته وشرك. فأي عبادة لا تكون خالصة فهي غير مقبولة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه؟ قال: أن يكون خالصا لله. قيل: وما أصوبه؟ قال: أن يكون موافقا لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقا للسنة، ولا يكون العمل مقبولا إلا أن يكون هذين، إلا أن يكون خالصا صوابا. فلا يكون خالصا، لا يكون العمل مقبولا خالصا بدون إصابة، ولا صوابا بدون إخلاص، فلا بد منهما. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل العبادات إنما أداة حصر لجميع العبادات تفتقر إلى نية وإلى إخلاص. ألا لله الدين الخالص. والإخلاص في طلب العلم يتضمن أربع أمور. الأمر الأول: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حث منه سبحانه وتعالى على العلم، فاعلم، وهذا أمر. ولهذا يقول الإمام البخاري بوب على هذا: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. العث على الشيء إنما يكون بحبه والأمر به. فالإخلاص يكون بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: حفظ الشريعة، حفظ هذه الشريعة وحفظ هذا الوحي. وهذا الحفظ لا يكون إلا بالعلم والحفظ، سواء كان ذلك الحفظ في الصدر أو الحفظ في الكتب. ولهذا علماءنا رحمهم الله تعالى حفظوا لنا هذا الوحي بتدوينه، سهروا في طلبه وحفظه ثم دونوه في تلك الكتب، الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمسانيد كمسند أحمد ومسند إسحاق، والأجزاء والمعاجم، كلها حفظت لنا ذلك الوحي. ما أتى هكذا، وإنما من إخلاص في حفظ العلم أخلصوا فحفظوا لنا ذلك العلم واهتموا به حفظا وتدوينا، سهروا في متابعته وفي مقابلته. الصباح بين يدي المشايخ يكتبون، وفي المساء يقابلون، هذا ديدنهم. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير عن أبي حاتم أنه قال: كنا في مصر 9 أشهر أنا وصاحب لي، ما كان عملنا إلا ندور على المشايخ، لنا أوقات محددة مع كل شيخ. قال: مكثنا 9 أشهر ما شربنا مرقا ولا أكلنا لحما، صباحنا بين يدي الشيوخ ومساءنا نقابل ما كتبناه. قال فذهبنا ذات يوم فوجدنا أحد الشيوخ عليم. قال ومرنا بالسوق فرأينا سمكا فاشتهيناه. قال رجعنا فأخذنا سمكة فرجعنا إلى البيت فإذا وقت شيخ آخر قد حان فتركناه وذهبنا إلى ذلك الشيخ. قال ومكثنا على ذلك الوضع 3 أيام ما استطعنا أن نصنعها أو نعطيها أحد يصنعها لنا. قال فأكلناها نيئا. ثم قال رحمه الله تعالى لا ينال العلم براحة الجسد. وهذه الكلمة إنما هي ليحيى بن أبي كثير اليمامي كما ذكره الإمام مسلم في كتاب الصلاة بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حديثا في كتاب الصلاة وكان طويلا واستقصى طرقه ذكر تلك المقولة عن يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد. فهو استدل بها رحمه الله تعالى وقال لا ينال العلم براحة الجسد فدونوا وكتبوا وهو ذلك اللحي باق إلى الآن صافيا مصفا ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا العلم. الأمر الثالث الذب عن شريعة الله سبحانه وتعالى. الذب عن شريعة الله سبحانه وتعالى. يتعلم هذا العلم حتى يكف عن هذا الدين من أن يدخل فيه أحد شيئا. ولهذا يقول عبد الله المبارك كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الإسناد من الدين. الإسناد من الدين يعني الإسناد وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن يعني الموصلة إلى الكلام. سلسلة الرجال هي الإسناد. فهو يقول الإسناد من الدين. فيتعلم الإنسان حتى يذب عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تكون هناك أمر خطير يتناقل بين الشباب وهي كلمة حق أريد بها باطل. يقولون الحمد لله العلم في الكتب وعلماءنا ما أبقوا لنا شيئا فحفظوه فما نحتاج إلى أن نتعلم إلى حدثنا وأخبرنا ما نحتاجه أخبرنا فلان عن فلان عن فلان ما نحتاجه لأنه موجود في بطون الكتب. نقول هذه كلمة حق أريد بها باطل. حقيقة علماءنا حفظوا لنا هذا الدين وصانوه لكن من ينقله ومن يعلم الناس وكيف يتعلمونه؟ الكتب لا تذب عن دين الله سبحانه وتعالى شيء. لو جلسنا في مكتبة في مكان في مكتبة مليئة بأصول الكتب وما كتاب موجود في هذه الدنيا إلا في هذه المكتبة ثم جلس أمامنا رجل مبتدع رجل خرافي رجل قبوري رجل صوفي وبدأ يخاطبنا بشيء لا نفهمه ومخالف للشريعة من يرد؟ رد يا كتب. لا من الذي يرد؟ طالب العلم هو الذي ينافع عن هذه الشريعة هو الذي ينافع عن دين الله سبحانه وتعالى. وما ينافع ويكافح إلا بعلم. ولهذا أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الشرف أصحاب الحديث بإسناده إلى سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى قال الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. أهل الحديث هم حراس الأرض لأنهم يتكلمون بالوحي يتكلمون بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي. أما القرآن فهو معروف ومحفوظ ومصان، وأما كلامه الآخر وهو الوحي الآخر الثاني فهذا لا يخرج عن ملازمة القرآن، لأنه متلازمين. تركت فيكم ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا، كتاب الله وسنتي، فلا يفرق بينهما، فلا بد أن يسير جنبا إلى جنب، القرآن والسنة معا، لأن السنة تبين وتوضح. ما في القرآن؟ سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، فكل قوله كل أقواله وأفعاله وتقريراته إنما هي من القرآن، بل هو يفسر القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى أمام أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ما تجدها في كتاب الله، إنما هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أتانا ورجل مبتدع، رجل صوفي، وقال: ندعو صاحب القبر لأنه من أهل الخير، ولأن لا تنزل قطرة من السماء حتى يأمر بها، وهذا فعل فلان نذر له وكان معه مريضا فأتى إليه وذبح له فشفى الله مريضه، إلى ذلك من خزعبلات تنطلي عليه. لماذا؟ لأن لسنا بعالمين وليس لدينا علم، بل الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه إيش؟ لا، يعني توحيد. يجب علينا أن نتعلم التوحيد، أن نتعلم المنهج ونكافح عنه، وهذا من الإخلاص، هذا من أمور الإخلاص. إذا أخلص الإنسان هذا الأمر لله سبحانه وتعالى لأنه يذب عن دين الله، يوفقه الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من هذه الأمور: اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما تحقيقها؟ ما تحقيق تلك الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله؟ ما تحقيقها؟ هي طاعته فيما أمر، تطيعه فيما أمر. إذا كنت ما تعرف أوامره كيف تطيعه؟ وتصديقه فيما أخبر، إذا ما كنت تعرف أخباره كيف تطيعه؟ بماذا تطيعه؟ وأن تأتمر بما أمر، وأن تجتنب عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. إذا ما كنت تعرف هذه الأمور كيف تعبد الله سبحانه وتعالى؟ ما تعرف تلك الأمور إلا بالعلم، وما تعرف إلا بالإخلاص. العلم هو الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات فتتعبد بها عبادة مثلا، فتتعبده دعاء مثلا ودعاء عبادة، تعرف أن الله سميع فلا يسمع منك قولا يغضبه، تعرف أنه بصير فلا يراك في مكان نهاك عنه. من أين تعرف ذلك؟ تعرفه من العلم، تقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف أوامره، تعرف نواهيه، تعرف أخباره، تعبد الله سبحانه وتعالى بالشرع الذي أمرك به، وتنتهي عما نهاك عنه. هذه أربع أمور يتضمنها الإخلاص، الإخلاص في طلب العلم، بل الإخلاص في كل العبادات، لأن العلم قلنا هو العبادة، من أشرف العبادات العلم. ولو كان في هذه الدنيا أفضل منه لأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يستزيد منه، ما استزاد من شيء إلا من علم، وقل رب زدني علما. مما ينبغي ومعلما من معامل الطلب من معالم الطلب محبة الله ورسوله، أن تكون يا طالب العلم محبا لله ومحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، ليس أمرا ندعيه، لا بد من التطبيق والعمل. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل يا محمد، قل لهذه الأمة، تخاطب من كان بجانبك ممن صاحبوك، وذلك الخطاب خطاب لجميع الأمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني. ما النتيجة؟ يحببكم الله. محبة الله سبحانه وتعالى ليست ادعاء، ولا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التحفة العراقية؟ يقول رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: ليس مهما أن تحب، لكن الأهم من ذلك أن تحب، يعني أن الله يحبك. كيف يحبك الله؟ باقتفاء أثر الرسول. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني، فاتبعوني يا ناس، أنا الرسول، اتبعوني فيما جئت به من الله سبحانه وتعالى يحببكم الله. هذه هي النتيجة، حب الله سبحانه وتعالى لكم. إنما ذلك الحب هو باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يكون ذلك إلا بالعلم. الجهل ما يعرف. وإياك إياك أن تتزي بزي طالب العلم وأنت ليس طالبا له. هذه أمور الإخلاص لها محاذير. إياك أن تتعلم حتى تفوق على أقرانك، مما يخدش الإخلاص ويقله ويذهبه. احذر أن تتعلم حتى تفوق على أقرانك أو تكسب به مالا أو جاها. ذا علم يقصد به وجه الله فقط. احذر أن تتعلم حتى تفوق أقرانك أو تكسب به مالا أو جاها، أو أن تريد أن يشار إليك بالبنان. هذا مما يضعف الإخلاص. واحذر كما يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حجر طالب العلم، قال: وإياك والطبوليات. الطبل معروف، إذا ضرب به يسمع له رنة وبعيدة وشديدة. قال: إياك والطبوليات. ما هي الطبوليات؟ هي المسائل الشاذة التي يلقيها ليريد بها اشتهار. اشتهار ما طلب منه. تلك المسائل الخامدة ما حد سألك عنها حتى تثيرها، إنما تثار للاشتهار وتبلغ به الشهرة. قال: إياك والطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، يلقيها حتى يشتهر بها. هي المسائل النائمة، المسائل النائمة التي ما يحتاج الناس إليها، بل عندهم غيرها ومقرر في أذهانهم غيرها وتربوا على ذلك. هذه تذهب الإخلاص، إنما تلقيها لتحصل على الشهرة، ولهذا يتناقلها الناس وتتناقلها وسائل الإعلام ويصير ما يسير. وأنتم أعرف بحالنا اليوم، نطبل خلف كل زاعة وكل مزمر، صحيح أم خطأ؟ لأننا جهال، ما نعرف. سبب ذلك انصرافنا عن العلم،
سببنا ذلك عدم الإخلاص في طلبه. أمر خطير أن يفتي بفتوى مما من المسائل النائمة حتى يجتهد، وإذا نوقش وناقشه من يعرف حال تلك الفتوى لأنها ما كتبت، ما كتبها هو ولا يعرف يكتب مثل ذلك، كتبها له أحد طلابه، فيعترف يقول لكل شيخ طلاب يكتبون له. هذا نشرته جريدة المدينة اليوم عمن أفتى بحل الغنى، ذكر من واجهه بأنها ليست من كتابته ولا يعرف مثل هذا، قال لكل شيخ ناس يكتبون له. إياك إياك والطبوليات، لا تزمر لا تطبل، مما ينبغي له، مما ينبغي لطالب العلم ومعلم في معامل في معالم الطلب، كن سلفيا على الجد، كن سلفيا على الجد. والله سبحانه وتعالى يقول وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، كن سلفا على الجد على الطريق على طريق السلف، واجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، نسير على منهج واحد. الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا أن نسير عليه، كن سلفيا على الجادة في الطلب، ما كان العلماء وما كان طلاب العلم ينتظرون العالم حتى يأتيهم عند الباب يتعلم منه أو في مسجده في حيه، إنما كانوا يرحلون. هذه علة من عللنا التي نحن فيها، يقول ما عندي من يعلمني، هل تريد أن يأتيك إلى بيتك أو إلى مسجدك؟ ارحل، رحل موسى نبي الله وكليمه وأحد الخمسة من أولي العزم كما جاء في صحيح البخاري، وجاء في جاءت قصته في سورة الكهف التي تقرأ كل جمعة، يقرأها الناس يحرصون على قراءتها لما فيها من الفضل. قال له هل أحد أعلم منك؟ قيل له هل أحد أعلم منك؟ قال لا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى قال له عبدنا خبر، عبد من عبادي الصالحين. قال يا رب كيف السبيل إلى لقيه؟ ثم سار وارتحل إليه. رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب حديث، يسافر الشخص منهم شهرا كاملا لطلب حديث واحد. رحل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري شهرا إلى الشام من المدينة، عندما سمع بحديث ما يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتعت جملا وسافرت شهرا، سافر شهر إلى الشام في طلب حديث واحد. وأما نحن نكسل، سافر على ماذا؟ على جمل، شهر كامل ليس في طائرة ولا في السيارة، ونحن نكسل أن نسير في سيارة ساعة أو نصف ساعة حتى نحضر درسا في صحيح البخاري في صحيح مسلم أو في سنة الترمذي أو في أبي داود، ما نحتاج إليها، ومن أنا حتى أقرأ صحيح البخاري؟ كن سلفيا في من تتعلم عنه، ليس كل من جلس وقال الحمد لله تتعلم منه، إنما تتعلم من السلف الذي يعلمك القرآن والسنة معا، لأن هذا القرآن إنما نزل للفهم والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الفهم والعمل ما نزل للحفظ والقراءة فقط، إنما نزل مع هذا مع القراءة والحفظ أن تفهمه وأن تعمل به. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن، يعني كيف كان خلقه القرآن؟ يعمل به ويطبقه. ولهذا يقول أيوب من فضل الله سبحانه وتعالى على الطالب على الشاب إذا نسك أن يسر الله له صاحب سنة يعلمه السنة. من فضل الله سبحانه وتعالى على الشاب إذا نسك، يعني إذا التزم وكان ملتزما. والالتزام هو إيش؟ الالتزام معنى التزام يعني يلتزم أوامر الله ويجتنب نواهيه. ولهذا يقولون فلان مطوع. ما معنى مطوع؟ يعني طوع نفسه، ليست اسما تطلق على من أطلق لحيته وأمد سواكه وأنزل غترته وقصر ثوبه ويمشي على رضك أنه من العشر المبشرين بالجنة. إذا سئل عن شيء قال مسأل فيها قولا، لا، طوع يعني طوع نفسه لالتزام أوامر الله واجتناب نواهيه. كيف يعرفه؟ كيف يعرف تلك الأوامر وكيف يعرف تلك النواهي إذا كان بعيدا عن العلم والعلماء وأهله وعن الكتب التي تعلم مثل ذلك؟ أمر خطير. فيقول من فضل الله، هذا أيوب بن أبي تميم السختياني يقول من فضل الله سبحانه وتعالى على الشاب إذا نسك، يعني إذا التزم، أن ييسر الله له صاحب سنة، يعني يعلمه السنة. لكن من الشؤم أن يحط بين يدي صاحب بدعة يعلمه البدعة، يعلمه الزمر والطبل. ولهذا كان علماءنا وسلفنا ما يرضون لأبنائهم يدخلون إلى أهل البدع وأهل الضلال. كما يقول أحدهم عندما رأى ابنه خارج من بيت عمرو بن عبيد المعتزل قال من أين؟ قال من عند عمرو بن عبيد. قال والله يا بني لأن تخرج من بيت هيتي أفضل من أن تخرج من بيت مبتدع. من بيت هيتي يعني زانية التي تفتح بيتها يدخلون يزنون بها. قال والله عندي أنك تخرج من بيتها ولا تخرج من بيت مبتدع، لأن الزنا وشرب الخمور هذه معاصي وهذه متعلقة بالله سبحانه وتعالى إذا مات الشخص على غير توبة. أما إذا مات على توبة فالله يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. قل يا عبادي، الله يقول يا عبادي، ما لأنه الكافر ما يقول يعني الكافر ما يناديهم بأهل الإيمان. وهذه العبودية الخاصة، هذه العبودية الخاصة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما تعلم البدع فالمبتدع يراها أنها دين كما فعل الخوارج، يعتبرون ذلك دين. حكموا عقولهم وآراءهم على النصوص وتركوا أقوال السلف. ولهذا يقول الذي أعل الغناء في تلك الجريدة اليوم عندما عمل معه لقاء قال دعوا الناس إلى عقولهم وأفهامهم، لماذا تحجرون عليها؟ هذا قول أهل الاعتزال، هذا قول المعتزلة. العقل ليس بحاكم، العقل محكوم، العقل محكوم. ولهذا إذا ذهب العقل ترفع التكاليف، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق عن إذا ذهب عقله ما عليك تكليف، لأن العقل هو مناط التكليف. فالعقل محكوم ليس هو بحاكم، ما نحكمه، العقل محكوم بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أهل العلم. نفهم، لا نترك مجالا للعقل، ولهذا يخطئ من يقول مفكر إسلامي. الإسلام لا يحتاج إلى مفكرين، يحتاج الإسلام نصوص مفهومة، ما نحتاج إلى تفكير، لأن التفكير هو استجلاب آراء أخرى، فلا بد أن يكون العقل محكوما بما جاء في الكتاب والسنة. كن سلفيا فيما تطلب، تطلب العلم بالقرآن بتعلم القرآن والسنة، كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الله أنزله هدى ونور. نأخذ الدين ونأخذ العلم عمن؟ إنما يكون عن ذلك الكتاب، لا يؤخذ عن غيره. كتاب الله سبحانه وتعالى ما نزل لتحليته وكتاباته بالذهب وزخرفة جلوده ورصفه، ولم ينزل للقراءة فقط ولم ينزل للحفظ فقط، إنما الله سبحانه وتعالى أنزله دستور ونور وشفاء. لا يمكن أن يأخذ الإنسان العلم من غيره، والسنة معه موافقة وتسير حلوه. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم نجوم هذه الدنيا وبدورها، وأفضل من مشى على هذه الأرض بعد نبيها والخلفاء الأربعة، كيف تعلم؟ بل ما كان أحدهم يعرف الكتاب كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب العلم، قال ما كان أحد أحفظ مني لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، كان يكتب ولا يكتب. احنا الحمد لله الآن ما يأتي الطالب في الصف في العمر السابعة والثامنة أو إلا وقلمه في جيبه وهو يكتب ويعرف الكتاب ويعرف القراءة. أبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، يعني ما مكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، لكن ما كان أحد من الصحابة أحفظ منه، لأنه كان يحضر المجالس، مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة جميعا يحضرون تلك المجالس، كان هذا يحضر مجلسا فيعرف ويحفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيه الوحي فيقرئهم القرآن، يأتيه الوحي فيبين لهم السنة ويفسرها، يأتيه السائل فيقرر فيقر له تقريرا. ما تعلموا إلا من ذلك. هل نريد أن نتعلم من غيره؟ فالإمام مالك يقول ما لم يكن دين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن دين إلى أن تقوم الساعة، لم يكن دين إلى أن تقوم الساعة. وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلسنا بحاجة إلى مفكرين أو تفكير، نحن بحاجة إلى من يبين لنا القرآن، يبين لنا القرآن بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، يبين لنا ويوضح ويفسره لنا ويأتينا ويعطينا ذلك الدين صافيا مصفى حتى نعمل به. نترك ما لم يمت ما لا يمت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة، إنما يكون جهدنا في طلب ذلك العلم ونبذل فيه الأوقات، بل هو ما بل هو من أفضل ما بذلت فيه الأوقات. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عمر الرؤاسي قال سقطت أصابعي في طلب الحديد من البرد، أصابع رجليه ما كان عنده حذاء. هل أحد منا نقول ما عنده حذاء؟ بل نقول له كم عندك في بيتك من الأحذية؟ كانوا حريصين على طول هذا العلم باق. ولهذا نفتح الكتاب نقول قال المؤلف رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو علم ينتفع به. ما ينفع كتاب البخاري لو قال رحمه الله تعالى، كم يدعون له؟ هذا هو الذي يبقى للإنسان في قبره. أما قالوا ويقولون وهاتك نظريات بما أن وإذا ويأتي في النهاية للاستنتاج، هذه ما نحتاجه، ما نحتاج إليه. نحتاج نتعلم ديننا. معلم من المعالم في طريق الطلب أن تلازم خشية الله، أن تلازم خشية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل رتب على ذلك الخشية دخول الجنة. آخر البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه. ذلك لمن؟ لمن خشى ربه. هناك قال إنما يخشى الله من عباده، هم العلماء أصحاب الخشية، هم الذين لهم، هم الذين مرتب لهم هذا الجزاء. فلازم خشية الله سبحانه وتعالى وراقبه وخف منه، هذه نتيجة العلم. من معالم الطلب أن تتزيى بزي طالب العلم. تتزيى في لبسك، في كلامك، في ضحكك، في ضحكك، في مزاحك، لا تكثر من ذلك، وإنما القليل يكفي، حتى تكون لك الهيبة وتكون لك الكلمة. واحذر الكثرة من المزاح وكثرة الكلام والاستماع إلى الأناشيد والتمثيليات والرحلات والخرجات وأشياء المعروفة لدى الشباب. إياك هذا، هذه ليست من أساليب طلاب العلم ولا من أهل العلم. احذر أن تقع فيها، لأن هذه من أمور أهل البدع. ما عرفنا سلفنا رحمهم الله تعالى يتعلمون عن طريق الأناشيد، ولا يتعلمون عن طريق التمثيليات، ولا يتعلمون عن طريق الخرجات، ولا عن طريق لعب الكرة، ولا عن طريق المسابقات، ولا عن طريق، إنما كان الإخلاص كما قلنا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وحفظ هذه الشريعة والذب عنها ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. احذر أن تقع في مثل هذا، لأن هذا مما يخدش هيبة طالب العلم. عندما يكون جلوسه في المجالس دائما في ضحك وفي مزاح مع الصغير ومع الكبير، قد يقول هذا 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 من بساطته. هذا لا، هذا ليست من البساطة التي، هذا من الخور ومن الميوع. طالب العلم له هيبة، والعلماء كانت لهم هيبة. ولهذا عبد الله بن عباس صحابي كان يهاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيل، قال كنت أقيل بجانب باب الصحابي، يقيل في القيلولة بعد الظهر، إلى أن يخرج الصحابي لصلاة العصر قال فأبتدر أسأله، يعني ما يدق عليه الباب يهابه. قالت لهم هيبة. العالم يقدر ويحترم، لكن عندما ترى رجل متبذل بهذا التبذل، ما تقول عليها أنه من طلاب العلم؟ مما ينبغي لطالب العلم عدم الترفه، عدم الترفه، لا يكون مشطه دائما في جيبه يسرع، ما يحتاج، ما يحتاج إلى ذلك الترفه والادهان اليومي. النساء الذين نعرفهم الشنطة معها، مع مشطها ومعها أدواتها التي أتت بها من الغرب، وهي تقلد بذلك نساء الغرب، شنطتها تحت كتفها، ما تخرج إلا معها الشنطة فيها شيء أو فاضية. هذا أمر خطير، أن يكون طالب العلم مشطه في جيبه ودهونه أو مدى إيش في الجيب الآخر، إذا أصيب بتشققات خرج ذلك لأن سيدهن يده. قلت لك عمر الرازي تشق يعني قطعت أصابع رجليه وهو يطلب الحديث، كما يقول أحدهم بلت مرتين دم في طلب العلم، كنت أربط على رجل الخرق، كما يقول عمر الخطاب البذاذة من الإيمان، يعني التشدد والخشونة والرجولة وعدم الميوعة. يقول إن الله جميل يحب الجمال، ما قلنا شيء، لكن ليس بهذه الصور، ليس 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 الجمال بما تستخدمه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مما ينبغي أيضا لطالب العلم، وهي الموضوع طويل لكن نختصره، ثاني الركن مما ينبغي له أن يثني ركبته لطلب العلم. العلم ما يأتي بقراءة الكتب في بيته، لكن لا بد من الاستماع إلى العالم، لأنه يبين لك، وقد يأتيك وقد يعطيك المسألة في دقيقة واحدة، لو تبحث وراءها شهر ما تجده، فهو يقرب لك المسألة. لكن كما قلنا صاحب السنة ما هو صاحب البدع، إنما صاحب السنة هو الذي يعلمك القرآن والسنة، يعطيك المسائل. كتب الحديث أفضل الكتب التي تعطيك الأحكام، القرآن والسنة. ولهذا من قرأ سنن، من قرأ كتاب البخاري يجد فيه باب كذا باب كذا، ويأتيك بالحديث، يعني الفقه فوق. ويجمع الترمذي محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، يجمع أقوال العلماء مع الحديث، يذكر الحديث ويذكر من قاله من العلماء، يذكر الفقه، يعني هذا كتاب حديث فقه الحديث يأتي به. اقرأ، تعلم الأحكام من القرآن وأعرف معاني، أعرف الصحيحين والسنن وما فيه من أحكام، ثم اذهب واقرأ أي كتاب من كتب المختصرات، كتب الفقه مثلا، ما تحتاج إلى أحد يعلمك، لأنك عارف تذكر المسألة، تعرف أدلتها، ما نحتاج إلى أن نبدأ بتلك المختصرات لأنها تحتاج إلى دليل، هي ليست الحكم، وإنما فقه رحمه الله تعالى قربوا العلم لمن انتهى من الأصول، ليست الأصول التي هي الآن يعملونها في تلك الدورات، هذه ليست في أصول، هذا ذر الرماد في العيون، إنما الأصول هو الكتاب والسنة، تأصلت فيه وقرأتهما كفين لك بأن ما تقرأ كتابا إلا وأنت تعرفه حق أو خطأ. ليش؟ لأن الأصل الصحيح عندي. ولهذا لا تجد في شمال هذه الدنيا، ليست المملكة فقط، أقول في شمال هذه الدنيا، ولا في جنوبها، ولا في شرقها، ولا في غربها، ولا في وسطها، ممن كان هذين الأصلين لهما يختلفون، بل أهل البدع تجدهم في المكان الواحد يختلفون، أما هؤلاء فلا يختلفون. ليش؟ لأن المشرب واحد والأصل واحد والمنبع واحد، فما يختلفون. فاحذر أن تحيد عن الطريق أو تسير في غير الجادة. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن الصراط المستقيم قال وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدناه وعلى جنبه اليمين جواد وعلى جنبه اليسار جواد فمن ركب في هذه الجواد دخل النار ومن سار على ذلك الطريق دخل الجنة ثم تلا رحمه الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قد يقول احذر أيضا من الغوغائيات من الذين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون يقول لك ليست هنا أحزاب كلنا نقول لا إله إلا الله نعم كلمة حق أريد بها باطل الله أخبرنا أن هناك أحزاب الله أخبرنا أن هناك أحزاب كيف نقول ليس هناك أحزاب نكذب الوحي والله سبحانه وتعالى يقول لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب كل حزب إذا في أحزاب إذا الله يعني قول الله حق سبحانه وتعالى ما نقول ما في أحزاب في أحزاب كل حزب بما لديهم إيش فرحون يعني هناك أحزاب ولكل حزب رئيس وكل رئيس يأتي بأقواله لجماعته هؤلاء وهؤلاء يسيرون خلفه ويفرحون بقوله ويرقصون حوله وهؤلاء حزب يرقصون بحوله إذن مفهوم معروف والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث الفرق وستفترق أمتي ما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لا يفهمه أو لا يعرفه وستفترق أمتي على 73 فرقة قال كلها في النار ما أحد يقول كيف كلها في النار أقول ما قلته أنا بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحتج على من على صاحب الوحي على من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى هو يقول كلها في النار إلا واحد قيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي فمن كان مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على الكذب وهو على الطريق المستقيم الذي رسمه لنا وأما من خالفه فهو كما يقول عبد الله بن مسعود يركب على تلك الجواد على يمينه جواد وعلى يساره جواد يعني تركب على هذا الجواد تدخل النار والرسول صلى الله عليه وسلم فسره قال خط خطا وخط بجنبه خطوط وقال على كل سبيل من هذه السبل الشيطان يدعو إلى النار فاحذر وإياك أن تنطلي عليك تلك المقولة التي يقولون الآن كلنا إخوان كلنا نقول لا إله إلا من شيعي ورافضي وحزبي وغيره كلنا نقول لا إله إلا الله لكن ماذا يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة مخلصا وماذا قال الله على المنافقين قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله نشهد إن المنافقين لكاذبون يأتون يقول نشهد إنك لرسول كلهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يقولون لا لكن ما وقع في القلب لكن ما وقع في القلب كما قلت إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أذان الظهر فاحذر من هذه الدعاية إذا أتى الأذان إذا أتى مثل تلك الكلمات إنما تريد تحبيطك يا طالب العلم تقول ذاهب أقرب صحيح البخاري قال وهل أنت من أهل البخاري وماذا يريدون منك وماذا تستفيد تعال نذهب ونخرج نربي الشباب تربيهم على ماذا قال إذا تركت الخرجة انتكس بل يقول أن فلان رآك وتركك في ذمتك تعلق بك يوم القيامة الأمر ليس هذا العلم ليس هكذا الله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو أشهد الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وعلى توحيده. أشهد من؟ هل أشهد أحدا من خلقه؟ نعم. على أفضل مشهود وهو التوحيد، ما أشهد عليه عامة الناس ولا عامة خلقه، لا، أشهد عليه الملائكة وأشهد عليه أولو العلم، لأنهم الذين يعلمون الناس. وأما نحن الجهال فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما علمت فاسأل الذكر، وليس أهل الذكر كل من رأيته كما قلنا من العشر المبشرين بالجنة وصاحب الذكر، لا، إنما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، جعل الله لنا مخرج، وضع لنا هيئة، هيئة كبار العلماء ودار للإفتاء في سيارتك بجوالك، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، في بيتك بتلفونك الثابت، في مكتبك بتلفونك، السلام عليكم في أي وقت، السلام عليكم كيف حالكم يا شيخ، أنا عندي سؤال، قال لك تفضل، طرحت عليه السؤال أخذت لي جبل في 10 دقائق ولا يكلفك شيء. واحذروا، واحذر يا طالب العلم من القول على الله بغيره. جعل الله سبحانه وتعالى القول على بغير، القول على الله بغير علم أكبر من الشرك، أكبر من الشرك. كما يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رتب المنهيات من الأصغر إلى الأكبر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه، هذه مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. وبعد الشرك قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذر أن تقول على الله بغير علم حتى يقال فلان عالم، فلان ما شاء الله ما يطرح عليه سؤال إلا وهو يجيب. لا تكن عرضة للنار وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، يعني فليعد له مكانا في النار، بقوله على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أمهات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب الدنوة الترسيل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله شيخنا على ما قدم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناته. ثم على الأسئلة، يقول السائل جلالة الشيخ حفظكم الله لكم في المحاضرة أنه لا يقبل طالب العلم من أي مال أو مجال إلى آخره، وإن كثر الناس في هذا العصر يطلبون المظاهر عن طريق العلم ولولا العلم لم ينالوها، فكيف لنا الجمع بين ذلك؟ نرجو منكم الايضاح في هذه المساله وجزاكم الله خيرا.
ذكرنا في الكلام ما يدل على الإجابة، وهو أنه يخلص لله سبحانه وتعالى في الطلب بتلك الأمور التي ذكرناها، وأما الدنيا فستأتي. يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ويخلص في الطلب والباقي سيأتي. أما أنه لا يخلص النية فقد يفوته الجميع، فقد يفوته الجميع. لكن الأصل في طلب العلم أن يكون خالصا، وبعد ذلك سيأتي ما يريده. نعم.
عندي رغبة في طلب العلم.
عندي؟
عندي رغبة في طلب العلم وما سبق أهله. ولكن هناك من يأتي من يسمون جماعة الدعوة ويقولون لي العلم موجود ولكن لا يوجد من يبلغ الناس. فهل أخرج معهم؟ ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
نقول لا تخرج معهم ولا تسير معهم. إنما يجب عليك أن تتعلم أولا. والله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة وعلى جهل. على بصيرة وعلى علم. فكيف تخرج للدعوة وأنت جاهل ما تعلمت؟ نقول الدعوة وتعليم الناس له أهله وما زالوا يعلمون الناس. وأقرب مثال هي خطب الجمعة. نسأل الله أن يهدي الخطبة وأن يصلحهم. قد لا يأتي أحد الناس إلى المسجد إلا يوم الجمعة، فإذا وصل والخطيب كان من أهل العلم علمه، ليس من أهل القصص والحكايات، وإنما يعلم الناس بالوحي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم على منبره. فلا تخرج مع هؤلاء، والزم العلم، فمعاذ بن جبل رضي الله عنه من العلماء ومن الفقهاء، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما ومفقها وأميرا. توفي في السنة 18 في الشام في طاعون عمواس. في الليلة التي مات قبله ابنه عبد الرحمن في الطاعون، ثم أصيب رضي الله عنه. فعندما كان من تلك الليلة واشتد عليه المرض، فقال من بجانبه: أجلسوني، هل طلع الفجر؟ قالوا: لا بعد. ثم مكث قليلا قال: أجلسوني، هل طلع الفجر؟ قالوا: لا بعد. فقال في الثالثة والرابعة: أجلسوني، فأجلسوه. فبكى، فقالوا: أتبكي على الدنيا؟ يعني خايف من الموت؟ قال: والله ما أبكي غرس الأشجار ولا كري الأنهار. هذه والله ما أبكيها، الدنيا ما أبكيها، ولكن أبكي صوم الهواجر، يعني صوم، يعني هفارق صوم الأيام الحارة ومزاحمة العلماء بالركب. صحابي جليل فقيه معلم من فقهاء الصحابة يبكي أن يفارق الدنيا هذه، ليس لشيء، وإنما على أنه يفتقد مزاحمة العلماء بالركب. أقول: لا تخرج مع مزاحم العلماء بالركب، واجلس وتعلم وسيأتي منك الخير. وغيرك يقوم بالدعوة الذين يسر الله سبحانه وتعالى لهم العلم. والله أعلم. نعم. هذا من التعنت، وليس في دين الله من شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة صلاة أحد العشير ركعتين، ما قال لأصحابه عدوا لي، وقال فعلوا أن عد، ولا أخذ حجارا يعد بها، كلما أخذ ركعة أخذ حجرا وضعه أمامه. ليس من دين، هذا من البدع، وهذا من التنطع. يصلي الإنسان، إذا صلى ونسي ركعة من تيسير الله سبحانه وتعالى يسجد ركعتين للسهو. وقال لأصحابه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ما يحتاج أضع عندي حصى، كلما أبت ركعة عشان ما أنسى أحط واحدة عندي قدام. إذا قمت إلى التاسعة إلى ثلاث، إذا قمت إلى الثانية إلى ثنتين، أو سجدة تحسب للركعات. هذا ما أنزل الله به من شيء، وإنما هذا من أهل البدع. الله أعلم. بل لا ينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذا.
هذا سائل الذي يكتب بالسؤال يقول ذهبت بشاة أكثر طعمها مكسور.
ذهبت؟
ذهبت بشاة أكثر طعمها مكسور إلى جماعة السكان فردوها لهذا العين، فهل عيون الأضحية في السكان؟
أي نعم، هم أهل الزكاة ومخولون بأخذها، ويجب على كل من عنده زكاة، وأمر ولي الأمر بإعطائها لهؤلاء فليعطيهم، لا يقول أنا أعطيهم يأكلونها ما لك شغل بهذا، أنت يجب عليك أن تطيع ولي الأمر. وهذه الزكاة زكاة مالك، زكاة سواء الثمار أو الأنعام، وطلبها ولي الأمر فلا بد من صرفها إليه، فبرئت بمجرد وصولها إليهم تبرأ بها ذمته، فإن أخذوها أخذوها وإن لم يأخذوها أعطهم غيرها. والله أعلم.
يقول الأستاذية شيخنا أربعة تكون أساسية في ساحة طلاب العلم، تكون أساسية أقرأ فيها كل يوم.
أربعة بس
على حسب سؤال السائل.
لا يوجد كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى يتعلم منه المرء، فيه كل شيء، فيه التوحيد، وفيه أخبار الأنبياء، وفيه أخبار المعاد والقيامة، وفيه الجنة وما فيها والنار وما فيها، وفيه الأحكام، كل شيء فيه. وتفهم هذا بالسنة، هو أمر واحد، ليست أربعة، أنت أمسك أمر واحد، الوحي، الكتاب والسنة الموجودة أمامك، القرآن، واستعن على تفسيره بمفسر سلفي كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، واقرأ على من يوضح لك ذلك. وهذه السنة تسير معه، ما قلت لك السنة أضغط تقول صحيح البخاري كتاب وصحيح، لا 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 لا، كلها واحد، القرآن والسنة معا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولن يتفرقا، أمر واحد معا تتعلم فيه حتى تموت، ولو مت والقرآن على صدرك أو صحيح البخاري هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، لا تقول متى أنتهي من صحيح البخاري، متى أنتهي من صحيح، وماذا تريد أن تنتهي، إذا ليست عندك إخلاص. نعم.
قول بسؤالنا هل من أسباب الخشية السكوت عن ما لا يعنينا؟
ليس من أسباب الخشية أن تسكت عن الباطل، ليس من أسباب الخشية أن تسكت على الباطل وأنت تعلم، أما لو كنت جاهل فلا تتكلم بشيء لا تعرفه، وهذا من أسباب الخشية. الفرق بين الجاهل والعالم، الجاهل لا يعرف هل هذا صحيح أو خطأ، لا يتكلم إلا بشيء يعرفه، وأما العالم يجب عليه وجوبا أن يذب، وهذا كما قلنا من الإخلاص، أن يذب عن هذا الدين وأن يبين الخطأ.
أقول
يجلسن في البيت ويحفظن في البيت ويتعلمن في البيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن، لا تذهب لدار لا تختبر، وتختبر ماذا تريد، تريد شهادة ماذا تعمل بها، هذا ليس بالإخلاص النية، تجلس في بيتها وتتعلم وتطيع الأب تطيع الأم وتقوم في خدمتهما، وإذا تزوجت تجعل تلك الطاعة لزوجها وتخدمه وتتعلم، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليها. العلم موجود الآن في أشرطة، في استوانات هذا الكمبيوتر مدري إيش موجودة، إذاعة القرآن، أما في الدور فيتعلمنا النشيد ويتعلمنا التمثيل، والآن أصبحوا يخرجون بهم رحلات، وليست رحلات بجانب بيوتهم، بل رحلات إلى مناطق أخرى وزيارات إلى دور أخرى بدون محارم، لا تجلس في بيتها، وتعبد الله سبحانه وتعالى أفضل من خروجها، وما أرادوا منها إلا تجريدها من عفتها. نعم.
قلنا أن في هذه الجلسة السيفية ستكون مراجع السيفية ثم مراجع رمضانية، فهل ندخل معهم بالإنكار أو أن السلامة السلامة؟
اهتم بنفسك، اهتم بنفسك، واجلس مع طلاب العلم وتعلم، وغيرك ينكر هذا، ونسأل الله أن يهدي القائمين على تلك المراكز وأن يصلحنا ويصلحهم. نعم.
أقول السائل توضأت قبل ربع ساعة ثم أدى للصلاة ثم توضأت مجددا لوضوئي، ما حكم عملي؟
تجديد الوضوء من فضائل الأعمال، تجديد الوضوء من فضائل الأعمال، والتجديد ليس على معرفة العامة، التجديد يعني أنك متوضئ، ما نقى وضوءك لخروج ريح منك أو أكل لحم إبل أو شيء آخر، يقول أجدد بس أنه ما يدخل يعني الحمام، لا، التجديد يعني أنك على طهارة تبيح لك أداء العبادة المشروطة فيها الوضوء، يعني لست يعني متوضئ تجدد ذلك، هذا فضل على فضل، وفيه فضل كبير. وأما إذا خرج منك ريح أو خرج منك كذا ثم تأتي ما تريد الحمام تقول أريد بس أجدد، هذا ليس تجديدا، هذا إنشاء، هذا إنشاء وضوء جديد. نعم.
يقول السائل سئل شخص هل يقال مسلم وكافر؟ قال لا، ليس عندي هذه الثنائية مسلم وكافر، فيقال يهودي ونصراني ويهودي وكافر، فاليهودي النصراني والنصراني والبوذي يقال عنه غير مسلم ولا يقال كافر إلا بعد إقامة الحجة عليه، واحتج بحديث والله لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، وما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟
الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وبين هذه الأمة على ثلاث فرق، وذكر أوصافها في أول سورة البقرة، أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق، فنقول مؤمن ونقول كافر ونقول لأصحاب التقية منافق، لأنه يظهر خلاف ما يبطل وما أكثره، فهذا رد على الكتاب وعلى السنة، بينت أهل الإيمان، بينت أهل الكفر، بينت أهل النفاق. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال في آخره قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، شيء واضح، كيف لا نقول هذه الثنائيات؟ الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه دعوة من يقول بالتقريب بين الشيعة وبين أهل الإسلام، وهذه دعوة باطلة، نقول ديننا فرق، ربنا فرق بين الناس، بين المؤمن وبين الكافر، وبين الذي مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون، وهناك منافقون أيضا خلص كشف عوارهم في السورة التي بينها الله سبحانه وتعالى، وهي أهل النفاق المنافقين، فالأمر واضح، وإنما هذه دعوة باطلة من أساسها. كل الفضائل التي ذكرت في الكتاب والسنة إنما هي منصبة على العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي إذا تعلم الإنسان وطوعه في إقامة الشرع والدعوة إليه فله في ذلك أجر، وأما إذا أراد به الدنيا فهو يريد به الدنيا، وأما الآخر فإنما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحرم من فضل لكن إذا أخلص النية، فلا يحرم صاحب الدنيا من فضل لكن لا بد من إخلاص النية.
قول السنة
يجوز
لطالب العلم المبتدئ أن يقول بالشرح لأبويه وإخوته وزوجته التوحيد والفقه، أم أن هذا من التصدر قبل الأوان؟
لا، يشرح، يشرح لأبيه ولأمه ولزوجته، وإذا كان في السيارة بحاله يشرح ويتكلم حتى أنه يعطي نفسه الجرأة، لكن أمام مجلس كبير لا، لا بد يعلم من في بيته من الأب والأم والزوجة والأبناء، وإذا ركب في سيارة وبحاله يتصور أن أمامه جمع وهو يعلمهم ويبين لهم ويفقههم، فلا بد أن يتكلم، لكن لا يتكلم في أماكن عامة وهو ما وصل إلى تلك المرحلة التي يتكلم فيها، لا بد أن يتعلم حتى يصل. نعم.
يقول
هذا
تعليم الناس بعض المسائل هناك في الأصل.
إيش؟
وهل تعليم الناس بعض المسائل ينافي الإخلاص؟
وهل تعليم
الناس بعض المسائل ينافي الإخلاص؟
ليس بين الإخلاص وبين تعليم، بل مطلوب منك أن تعلم الناس، ويكون ذلك الدين ويكون ذلك التعليم خالصا، لا تريد منه رئاسة ولا تريد منه مال ولا تريد منه وجاه ولا تريد، إنما هي نيتك، إن كانت خالصة فالله يثيبك على ذلك، وإن كانت غير ذلك فالله يعلم ما في القلوب، كما قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، وفعله من أجل الناس شرك، والإخلاص بينهما.
يقول في هذا السؤال: ما صحة حديث من تعلم العلم ليبالي به العلماء أو ليجاري به الشبهات النار النار؟
ورد مثل هذا لكني لا أعرف الآن صحته. نعم.
ثم أذكركم أيها الأخوة بأن الدورة تستمر إلى يوم الخميس إن شاء الله بعد بين المغرب والعشاء، تستمر في خلال هذا الأسبوع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.